الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الأولى في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، والتفسير، وأستاذه الشيخ محمد بن موسى آل نصر، والحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والفقه، وأستاذه الشيخ حسين العويشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ أبو اليوسف. أما الآن فمع الجلسة الختامية، وكانت في آخر يوم من أيام الدورة.
بسم الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، هذه سنة الله تبارك وتعالى، يكون اجتماع ثم يكون فراق. ونحمد الله تبارك وتعالى أن كان اجتماعنا على علم وعلى عمل وعلى دعوة وعلى سير على كتاب الله وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سير أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فهذا الذي نحمد الله سبحانه وتعالى عليه، ونحمده أيضا أن هيأ لنا هذه الدورة، فهي بذرة الخير التي نرجو أن تنمو وتترعرع وأن تستغلظ وتستوي على سوقها، لكي تؤتي أكلها بإذن الله تبارك وتعالى دعاة إلى الله، دعاة إلى منهج السلف الصالح، دعاة يحملون الإسلام ويخدمون الإسلام، يحملون هذه الدعوة بقبضها وقبضها، بعجرها وأجرها، وليس فيها عجر، بفضل الله تبارك وتعالى، دعوة الكتاب والسنة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دعوة بعيدة عن الحزبية، بعيدة عن الإقليمية، بعيدة عن القبلية، بعيدة عن كل نتن الجاهلية، يجتمع فيها الإخوان على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جلسة نختم فيها هذه الدورة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستمرار لطلب العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله على بصيرة من الله سبحانه وتعالى. وإن كان لي من كلمة أخيرة قبل أن أحيل الكلام لإخواني المشايخ حفظهم الله تبارك وتعالى، فأقول إن كنت أود أن أوصل إلى إخواني في هذه الدورة 3 أمور من خلال المنهج والعقيدة. أولها أنه لا فرق بين المنهج والعقيدة، فكما أننا اخترنا عقيدة السلف ينبغي أن نسير على منهجهم. والأمر الثاني أن الذي يضيع منهجه يضيع على مفترق الطرق وتجتاله الفرق فيصبح حيران لا يدري أين يولي وجهه. الأمر الثالث، لا بد من الاستمرار في الطلب، ولا بد من بذل الجهد وبذل النفس والنفيس. فالعلم كما قال يحيى بن كثير إن لم تعطه كلك، العلم لا ينال براحة الجسم، والعلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. والآن إن شاء الله يكشفنا أخونا الكبير الشيخ أبو أنس حفظه الله بكلمة حول هذه الدورة وحول ما يريد أن يوصله إلى إخوانه من الله بحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن لله أهلين من الناس، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقد اجتمعتم في هذه الدورة على جملة من العلوم النافعة، العلوم الشرعية التي تبنون بها أنفسكم بناء علميا، لا أقول بناء كاملا، وإنما تضعون لبنات قوية متينة في صرح العلم الشرعي. فأنتم في هذه الدورة أيها الإخوة وفقتم أن تضعوا أقدامكم على العتبة وأن تضعوا أنفسكم في المسار الصحيح، وأن تحظوا بشرف السلوك طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فما حققتموه في هذه الدورة إنه لعمل جليل، إنه لعمل يباهي الله عز وجل به ملائكته. فقد قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه التجربة الطيبة التي حدثت في هذه البلاد المباركة، في هذه البلاد الشامية المباركة، أرض الرباط، أرض المحشر والمنشر، إنها لتبشر بأيام السلف الصالحين السابقين حيث كانوا يتزاحمون في طلب العلم. لم نكن متوقعين ولم نكن نتصور أن يكون هذا الجمع الطيب وأن تكون هذه الهمة وأن تكون هذه المزاحمة وهذه الرغبة الشديدة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. أوصيكم إخواني ونفسي بكتاب الله أن تعكفوا على كتاب الله، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن تنكبه ضل. وإذ نوصي بكتاب الله فلا نقلل من شأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أتيت القرآن ومثله معه. وسنقوم في هذا المركز المبارك بإذن الله بتفعيل لجنة القرآن كي نحيي دور القرآن في نفوس المسلمين قديما وحديثا. فسنعمل إن شاء الله على عمل مراكز لتحفيظ القرآن وتعليم القرآن وتدريس القرآن وبيان أحكام القرآن من خلال المركز ونشاطاته وفعالياته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.
لا يخرج عما وصفني به ووصفه في هنا الشيخ أبو أسامة حفظه الله، وهو أشياء تجول في الخاطر. أما الأول وليس هنالك الكثير، لكن هي نقاط ثلاثة. أما أولها فهو أننا قبل قليل كنا في وداع بعض إخواننا ممن أتوا من أقصى الجنوب من مدينة معاذ، وجلسوا بضيافة بعض إخواننا طيلة هذه الفترة، وبعض منهم لم يغادر وبعض منهم غادر في فترة. فكان واحد منهم وهو يودعني قال: ها هي 20 يوما تمر ولم نرى أهلنا. فلم أرى في نفسي إلا وأنا أتذكر حديث مالك بن الحويرث في الصحيح، وأن مالكا وصحبه مكثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 يوما يتعلمون العلم. قال: وكنا شببا فاشتقنا إلى أهلنا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبس النفس على طلب العلم باب من أبواب التهذيب، ومسلك من مسالك التربية، وطريق من طرائق الخير. المهم كيف يستطيع طالب العلم أن يقتنص الفائدة وأن يستغل اللحظة وأن لا يفوت الكلمة. فالعلم أبواب، مفاتيحها السؤال والاستفسار والاستفتاء والمذاكرة، على حد قول من قال: أحياء العلم مذاكرته. فنسأل الله أن نكون جميعا كمثل أولئك الأصحاب الأبرار والأطهار الأخيار الذين تعلموا العلم وعلموه من وراءهم، صابرين مصابرين ثابتين مرابطين. أما النقطة الثانية فهي أيضا شيء يهيج في النفس من خلال قصة ذكرها لي بعض الإخوة. قال: كنت في مكان معين من الأماكن العامة التي يختلط فيها عامة الناس وخاصتهم. قال: فرأيت إنسانا ملتحيا ف فظننت به خيرا فاقتربت منه وتعرفت إليه، فإذا بالكلام يدر بعضه بعضا كما يقال، فإذا بي أخبره الذي يتكلم هو محدثي والذي أخبرني بالقصة، قال فإذا بي أخبره أنني أحضر دورة علمية في مركز الإمام الألباني بمنطقة كذا، وفيه من الدروس اللغة والحديث والعقيدة والتفسير والأصول والمصطلح. قال فإذا بالرجل من المنحرفين ومن التكفيريين والعياذ بالله، من الذين لم نعرفهم إلا في الفتنة ولم نرهم إلا عند المحنة، أما عند الحق وأهل الحق وأئمة الحق وأنوار الحق فلم يكن أولئك معروفين ولم يكونوا مذكورين، وإنما ذكروا لما ذكرت الفرقة وعرفوا لما وجدت الفتنة. فقال لهذا الأخ، قال أنصحك ألا تذهب. قال فقلت لماذا؟ قال لأن هذا المركز يفرق. قال فقلت له سبحان الله، أنت لم تذهب ولم تحضر ولم تجلس، فكيف تحكم بغير علم؟ والله أنا لا أرى المركز إلا مجمعا، ففيه من الشمال والجنوب والشرق والغرب، فيه إخوة لنا أتوا خصيصا من قطر من الإمارات من الكويت، وبعض الإخوة يحضرون من إندونيسيا، وبعضهم من الشرق الأقصى، وبعضهم من هنا وهناك، إخوة من كل حد من وصفهم، وكثير منهم قد لا نكون رأيناهم ولا عرفناهم، لم يجمعنا معهم إلا حب العلم ليكون طريقا إلى الله وسبيلا إلى منهج السلف الصالح. فأين هو التفريق؟ لكن هؤلاء القوم لا يكونون مع الاعتذار لقبح المثال إلا مثل البكتيريا في الأماكن التي فيها العسل، فبه ينبتون ومنه يظهرون. لذلك كانت هذه الكلمة سببا لمزيد من الثبات وطريقا لمزيد من العلم والحفظ. وهذه النقطة التي أريد أن أقولها، أن هذه التي العلوم التي درسناها لا أحد يظن إلا أنها مفاتيح لأبواب، ونحن بعد لم ندخل الغرف ولم ندخل الساحات ولا المجالس، لم نتفيئ الظلال، هذه مفاتيح فقط، ووقوفنا على هذه المفاتيح يجب أن يوجد فينا شيئين كل منهما له أصله. أولهما التواضع، أن نزداد تواضعا، فإن من التواضع لله رفعه الله. أما الثاني أن يكون ذلك بابا لطلب المزيد، وقل ربي زدني علما، لا أن يقول واحد ما شاء الله أنا الحمد لله درست فقه وحديث وتفسير وأصول ومصطلح، لا، هذه أمور هي مفاتح أو مفاتيح. وختاما أقول لإخواني، لا نريد أن نقول لكم وداعا، ولكن نقول إلى لقاء ونرجو أن لا يكون بعيدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
نعم، لكم إن شاء الله سيكون لقاء قريبا في دورة قريبا إن شاء الله في طيب من العام إن شاء الله، متابعة في مسيرة العلم ومسيرة النبي قد الله سبحانه وتعالى وفقنا للنبي. والآن إن شاء الله مع كلمة يحسين أن يبين حسن الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمات سنحت في البال على استعجال من غير إمهال ولا إهمال. أقول بداية نرجو الله جل في علاه أن يتقبل ما قلنا وما سمعنا وأن يبارك فيه وأن يجعل له الأثر الموصول إلى يوم الدين. إخواني، الفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رئا بأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان لما يتعلم يعلم شناعة الجهل، وكما قال الشافعي: كلما تعلمت مسألة علمت مقدار جهلي، فكان جهلي أوسع مما كنت أظن. ولذا رحم الله من قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. إخواني، طالب العلم الأمة بحاجة إليه، وكما هي بحاجة إلى نطقه وبيانه فهي بحاجة إلى خلقه وسمته. وينبغي للإنسان كلما تعلم أن يزداد تواضعا. ورحم الله أيوب السختياني لما قال: ينبغي للعالم أن يضع السكن على رأسه تواضعا لله عز وجل، ولا يكون ذلك كذلك إلا عندما يقبل الطالب على العلم من أجل أن يعمل. ولذا يكون دائما متهما نفسه، لا يرى في نفسه تماما، ويبقى على نهج الصالح الصالح عندما كانوا يهدمون أنفسهم، كما كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في إثر حادثة لما أنزل الله فيها قرآنا مثلا إلى يوم القيامة، كانت تقول: كانت نفسي أحقر عندي من أن ينزل الله لي قرآنا، ولكن كنت أظن أن الله سيري نبيه مناما فيدريني. هذه كانت عادة السلف الصالح. إخواني أحبائي، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، فينبغي للإنسان أن يحذر، وينبغي أن يعظم نفسه دائما. والإنسان لا يتقدم إلا إن شعر بالنقص، وإلا إن شعر بحاجة الأمة إليه. فالعلم كما قال الشاطبي رحمه الله: كان في صدور الرجال، ثم نقل إلى غموض الكتب، فأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال وبقي في غموض الكتب. فينبغي أيها الإخوة الأحبة أن نوصل الليل بالنهار، وأن نجد ونجتهد حتى نبذ الأقران. فقولوا لي لله عليكم: كيف نتقدم على غيرنا؟ إن كان لهونا كلهوهم، ونومنا كنومهم، وراحتنا كراحتهم، وأكلنا كأكلهم، وشربنا كشربهم، وعبثنا كعبثهم. فإننا لن نقدر على أن نبذ غيرنا، وعلى أن نقوم بالواجب الذي يشرف الله عز وجل به من أراد به الخير فيعلمه ويشرح صدره للتعليم. إخواني، كما
أنكم أخذتم وتلقيتم فقد ذقتم ووجدتم لذة الطلب ولذة إزالة الإشكال والصعب في المسائل، فابقوا بها الجنان وحرصوا عليها في كل زمان، وابقوا مع الكتب. فالحمد لله الواجب على كل مكلف أن يكون طالب علم وقد تكون بهمة وسيلة، فيتحصل الطلب من خلال القراءة للكتاب، ويتحصل من خلال الجذب على الركب بين يدي العلماء وطلبة العلم وهكذا. إخواني، كما يذكر عن علي إن الله عز وجل ما أخذ العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم، فاحرصوا على أن تعلموا غيره، وإياكم من تصدر قبل التأهل، واحرصوا كل الحرص من سمسار أحزاب مفتاح في سراب يصدكم عن هذه الطاعة الضائعة التي كادت تموت في هذه الأمة. ونحن نعلم أنه لا يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح من أولها، وما صلح أولها إلا بالعلم واليقين، إلا بالعلم والعمل. وبالتالي كم نبذل من جهد في هذا المسار وفي هذا الطريق، فإننا نقرب من نصر الله عز وجل، وإننا نوصل هذا الزمان الغادر بتاريخ سلفنا الصالح، ونبدأ نرى صورا ونسمع أخبارا تسر البال وتثبت السؤال. وأخيرا ولا أذكركم أني من سنوات ما فرحت والله قط لا في ولا في غيري كما فرحت هذه الأيام، فأحمد الله عز وجل على ذلك، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا في ظل عرشه كما جمعنا على طاعته في هذه المجال. من سنوات طويلة لا نسمع من خلال طلبنا وقراءتنا، إن فرقت أسماعنا على غير إرادتنا، أو إن استفسرنا واستفصلنا ممن يطرق بابنا أو نطرق بابه إلا ما يكدر الخاطر، وإلا ما يزعج ويقلق فيما يخص العلم وطلبة العلم والتقدم في هذا الباب. ولكن لله الحمد أن يسر الله عز وجل هذه الدورة على هذا الحال، ولكن لابد في البدايات أن تقع بعض الزلات. ونذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيلوا ذوي الهيئات اعتراضكم. فنحمد الله عز وجل على ما كتب، ونحمده عز وجل على هذا الاجتماع، ونسأل الله عز وجل أن يكسرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على كتاب الله وسنة رسوله، وأن يجعل المودة والمحبة فيما بيننا، وأن يجنبنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا وآخر كلامي، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا بحسن استماعكم.
نعم أيها الأخوة، أيام قليلة قضيناها بفرح غامر غمر أرواحنا وغمر قلوبنا أن تجتمع كلمتنا على علم ينفع، على دعوة تنتشر في الأرض لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الضيق والضنك إلى العدل إلى السعة، سعة الدنيا ونرجو الله أن يورثنا سعة الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلم لا يعرف الجمود ولا يعرف. ورحم الله الإمام أحمد عندما سئل إلى متى نتعلم فقال من المحضرة إلى المقبرة. نعم العلم يا أخواني من المحضرة إلى المقبرة. وأترك الآن الكلمة لأخينا أستاذنا أبي حسام حفظه الله، وهذا الأخ إن شاء الله هو من إخواننا بل من أساتذتنا الذين ما أول ما عرفنا الدعوة السلفية رأيناهم من السابقين لنا، من الأخوة الذين بفضل الله تبارك وتعالى لم يتكبروا عن الجلوس في حلقات العلم. فسأل الله أن يبارك لنا وله وأن يوفقنا وإياه وأن يجعلنا متواضعين مخبتين لله سبحانه وتعالى. فليتفضل الأخ أبو حسام. جزاك الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإخوة جزاهم الله خيرا لم يبقوا لي ما أقوله، فلقد كفوا ووفوا، فجزاهم الله عنا وعنكم كل خير. ومن تواضعهم أنهم يعتذرون لي استاذا لهم، وانا اعتبرهم اساتذه لي. لا اقول ذلك مجادلا، ولكني ولله الفضل والمنه على اتم الاستعداد لان اتعلم منهم كل ما ينفعني في اخرتي لا اقول في دنياي، ومستعد ولا أقول ذلك مجاملة لأن أتعلم من أصغر واحد منكم، فهذا لا يضيرني إذا كان ذلك خالصا لله عز وجل. فالعالم كبير كما سمعتم في دروس سابقة، وإن كان صغيرا او حدثا، والجاهل صغير وان كان شيخا كبيرا. فلا يضيع الانسان ان يتعلم ممن هو اصغر منه سنا، والعكس كذلك. اخواني لا اريد ان اطيل عليكم، ولكني اريد ان اذكركم بكلمة كثيرا ما أدندن حولها، وهي أهم ما في ديننا هذا، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. أن يكون طلبنا للعلم ليس بالمناظرة والجدال والمباهاة، وإنما أن يكون هذا الطلب خالصا لله، كي تعرف الخير فتتبعه، وتعرف الشر فتجتنبه، كي تعرف التوحيد فتعتقده، وتعرف الشرك فتجتنبه، تعرف السنة فتلتزمها، وتعرف البدعة فتبعدها عنك وتبتعد عنها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن نقول كلمة الحق دائما. وأذكر أنه لا بد أن يكون بيننا بعض الإخوة ممن جاءوا ليروا ما الذي يدور في هذه الاجتماعات والدورات، ولكن كما رأيتم ليس هناك أمر مخفي أو يخفى على أي منكم، فالأمور واضحة جلية كوضوح شريعتنا وعقيدتنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يستمر النشاط في هذا المركز سواء بعقد الدورات أو إصدار النشرات أو طبع كتب العلم وما إلى ذلك، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخانا الكبير أبا حسام خيرا، وبارك الله في إخواننا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود الطيبة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. ونعم يا أخواني، مسيرة العلم ستستمر، ونذكركم بالندوة التي ستعقد في هذا المركز إن شاء الله يوم الاثنين في 30/4 من الساعة 7 مساء ونصف إلى الساعة 10 بإذن الله تبارك وتعالى، بعنوان الدعوة السلفية أصولها وأهدافها، أصولها وأهدافها. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تستمر مسيرة الخير وقافلة العطاء، ليخرج من هذا المركز تخرج قوافل الدعاء تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادل بالتي هي أحسن وبالتي هي أقوى إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وطبعا لا أنسى أن أقول أن لأخينا مدير الدورة كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى، لعل في نفسه بعض الأشياء يريد أن يوصلها لإخوانه أيضا، فجزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. زورت شيئا أن أقوله في نفسي، ولكن سبقني أحد طلبة العلم بارك الله فيه فكتب لي ورقة وقال إلى الشيخ أبي صهيب، أنا لست بشيخ، الرجاء قراءتها. وأنا أقول الورقة تستحق القراءة، ولكن قبل أن أقرأها أذكر أن لكل بداية أخطاء بل وهفوات. هذه الأخطاء إما من الإدارة وإما من المدير وإما من الأساتذة. فإن كانت من الإدارة ومن الطلبة ومن الطلبة أيضا، لكن احنا سامحناهم اليوم بعفو، أقول إن كانت الأخطاء من الإدارة ومن المدير أو من الطلبة أنفسهم فهي أخطاء كما قلنا لا بد لكل بداية من هذه الهفوات ومن هذه الأخطاء، ولكن علينا أن نتدارك هذه الأخطاء في الدورات القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من ذلك وأن نتفاداه. أما بالنسبة للأخطاء والهفوات التي تقع من الأساتذة، فكما صدر القول أستاذي الشيخ مشهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وكلنا يعرف المثل، لكل جواد كبوة ولكل شيخ هفوة وأضيف ولكل مدير شطحة كما يقال. فبارك الله في الإخوة. وأقرأ الورقة، يقول الأساتذة المشايخ الكرام حفظكم الله، أسأل الله العلي القدير أن يتقبل عملكم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله متقلا لميزان حسناتكم، وأن يجعلها لكم من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلم ينتفع به. نرجو من فضيلتكم أن تتكرر مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الدورات حتى تتم الفائدة التي تعود على الأطفال والدعوة بالخير والألفة والمحبة بين الأخوة ومشايخهم. ولو لم يكن لمثل هذه اللقاءات إلا فائدة الوئام والمحبة بين أهل الدعوة لكان هذا من تمام فضل الله علينا. وقد قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، ولو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بينهم ولكن الله ألف. وأرى ولكن الله ألف بينهم. وأرى أن من واجب الطالب طالب العلم أن يدعو لمشايخه في ظاهر الغيب، ومن لم يفعل ذلك فقد قصر بحقهم وبحق العلم والدعوة. وأطلب من إخوتي طلاب العلم العمل على دعم مركزهم هذا بكل السبل المادية والمعنوية، والدعاء له بظهر الغيب متمنين أن يفتتح له فروع في كل مدن ومحافظات البلاد. وذلك ليس حبا في الدنيا والمفاخرة، وإنما لنشر الدين والسنة ومحاربة الضلال والبدعة. وجزاكم الله خيرا. وقبل أن ننتهي بهذه الجلسة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، فأقول وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأختم بسؤال أوجهه إلى شيخي الأستاذ مشهور بالنسبة للحكم في العربون. وقد ذكرنا أن المركز يريد أن يبيع الأشرطة كاملة لمن يريد ذلك، شريطة أن يدفع مبلغا مقدما وهو العربون، فشيخنا يجيب على ذلك. أما بالنسبة لي فإن رأيتم مني شدة فالعفو عندكم إن شاء الله مقبول، وإن رأيتم مني لينا ورفقا فأحمد الله على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الزلات التي شنشنا وزندنا حولها فالحمد لله هي يسيرة بدلالة أنها لا تجبر سجود السهو، فأمرها يسير لا يعني. أما بالنسبة لجواب السؤال ففي الحقيقة السؤال دافع، ودافع السؤال أن بعض الإخوة ممن نظنه إن شاء الله على خير تعجل فكتب على ورقة علقت المركز حول دفع العربون، فكتب العربون حرام. في الحقيقة العربون القول لحرمته قول مرجوح ليس براجح، القول بحرمة العربون قول مرجوح وليس براجح. والعربون الحديث الواردة في تحريمه والنهي عنه ضعيفة وواهية، من مثل نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الإسكان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإرباب، وبوب الإمام ابن ماجه في سننه باب بيع العربون. وشيخنا رحمه الله في ضعيف ابن ماجه الأحاديث الواردة فيه كلها ضعيفة، لم يكن شيء في تحريم بيع العربون. ولذا كان مذهب الإمام أحمد وقيل أن هذا من مفردات مذهبه، وفي هذا دلالة على أننا نفتش ولا نغمش ونبحث عن الدليل ولا ننظر للأكثرية. مذهب الإمام أحمد ومذهب غير واحد من المحققين وعلى رأس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يجوزون العربون، والدليل على جوازه ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه اشترى بيتا وجعله سجنا واشترى هذا البيت كما في مصنف عبد الرزاق بالعربون، اشترى هذا البيت بالعربون وهو أول من أفرد للسجن مكانا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجن في المسجد. فالقول بالعربون حرام أو ليس بسجن، من قاله ما اعتمد على دليل ولا اعتمد على قول المحققين، بل كثير الحديث الحاق بن منذر وغيرهم من يجوزون دين العربون. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة الكرام، أولا لابد إن شاء الله نصلي هنا صلاة المغرب هنا إن شاء الله، وإما إن شاء الله شيخنا محمد موسى ننطق. الأمر الثاني، هناك نشرة من نشرة المركز هي عن موضوع بكم، إن شاء الله كل أخ يأخذ ورقة. الأمر الآخر، كان السلف في مجالس العلم يقول أحمدونه، وأنا أرى يعني الاعتذار من الهفوات والاعتذار من الشطحات وغير ذلك، فلا أريد من أخواننا طلاب العلم أو من حضر هذه الدورة أن يكون كما يروى في المثل كالرجل الأحول الذي له ضيق أحول. فقيل أن هذا الرجل الأحول جاء ليضع ديكه في القفص، فوضعه خارج القفص، فأراد الديك أن يخرج من القفص فوضع في القفص. فيا أحبائي، طبيعة البشر أن يخطئ، لكن خطأ إذا عرف ينبغي أن يعتبر منه أن يرجع عنه وأن يقوم وأن يصحح. فنرجو من كل أخ حبيب منكم بارك الله فيه وجد منا خطأ أو وجد منا هفوة أو وجد منا زلة أن يبينها لنا، وصدورنا وعقولنا ومركزكم مفتوح لكم. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا تنسوا الاختبارات يوم السبت، يوم السبت الذي ليس في 28/4، الساعة 3:30 إلى 7 في هذا المكان. أرجو أن تدرسوا وتحافظوا على العلم إن شاء الله، وتقديم الامتحان من شروط الحصول على الإجازة الشرعية، والأشرطة متوفرة، كل الأشرطة متوفرة لمن أراد أن يأخذها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
وقد اختتمت هذه الدورة يوم الأربعاء في 24 من شهر الله المحرم لعام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 18 من شهر نيسان لعام 2000 للميلاد. ونذكر بأن جميع الحقوق محفوظة لمركز الإمام الألباني.